بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. فصل: سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه في الصلاة ولو احتمالا، وجملة ذلك تسعة أشياء: ترك بعض من الأبعاض الآتي بيانها، وتكرير ركن فعلي سهوا، ونقل ذكر قولي إلى غير محله، ونهوض إلى ركعة زائدة، وقعود في محل قيام سهوا، وشك بأن شك في الصلاة في ترك شيء منها فيبني على المتيقن ويسجد للتردد في الزيادة إن احتمل أن ما أتى به زائد، وإلا فلا يسجد. فلو شك في ركعة من الرباعية أثالثة هي أم رابعة، فتذكر فيها أنها الثالثة وأتى بركعة لم يسجد، وإن تذكر في الرابعة أن ما قبلها ثالثة سجد، لأن ما فعله منها قبل التذكر محتمل الزيادة. وخرج بقيد في الصلاة الشك بعد السلام، أي في غير النية وتكبيرة الإحرام، فلا يؤثر. وسلام في غير محله ويسير كلام سهوا، بخلاف كثيره سهوا وبيسيره عمدا، فإنه مبطل كما يأتي. والانحراف القصير زمنه من متنفل في سفر إلى غير مقصده وغير القبلة بجماح الدابة، وخرج بالقصير الطويل، فلا يسجد لبطلان صلاته.
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على عبد وحبيب مصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه تعالى في علاه. وبعد أن بيّن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى نصيبا من الصلوات النوافل المقربات إلى الحق، أخذ يتكلم عن مسائل تقع في الصلاة، فشرع يتكلم عن سجود السهو. والسهو بمعنى النسيان، وفرق بعضهم بينه وبين هذا وهذا، أن النسيان يستعمل لما ذهب عن الذاكرة فيحتاج إلى إعادة حفظ، وأما السهو فإنه لم يذهب من الذاكرة أصل الأمر ويحتاج إلى مجرد تذكر يرجع إليه. وعلى كل حال، ففي هذا السهو أيضا معنى من النسيان، والنسيان يتسع لمعنى أكثر من مجرد السهو. سجود السهو، وذلك هو الأصل في السجود، وإن كان يسن لفعل بعض الأشياء عمدا ويبقى عليه اسم السهو من دون سهو، ولكن الأصل فيه أن سببه هو السهو في الصلاة. فما شرع بسبب ترك شيء من المأمورات غير الواجبة أو فعل شيء يبطل عمده ولا يبطل سهو إذا فعله عمدا ونحو ذلك، فيتدارك ذلك بسجدتين قبل السلام أو بعد السلام في مسائل وعند بعض المذاهب. وذلك أن الأئمة الأربعة سلكوا مسلك الترجيح أو مسلك الجمع، فقد ورد أحاديث في السجود قبل السلام وأحاديث في السجود بعد السلام. فسلك الشافعية والحنفية مسلك الترجيح، وذلك أنهم رجح الشافعية أحاديث السجود قبل السلام، رجح الحنفية السجود بعد السلام. وفي مسلك الجمع بين الأحاديث جاء عن الحنابلة وعن المالكية أنه بعض المسائل يسجد لها قبل السلام وبعض المسائل يسجد فيها للسهو بعد السلام. يقول فاصل: سجود السهو إذا حصل مقتضى في الصلاة سنة. وقال الحنابلة والحنفية يجب سجود السهو في بعض المسائل فهو سنة. وفي رواية عند الحنابلة كالشافعية أنه سنة مطلقا، مقرر عندهم أنه في بعض المسائل واجب، وكذلك قال الحنفية بوجوبه سجود السهو. سجود السهو سنة عند ترك مامور به أو فعل منهي عنه في الصلاة ولو احتمالا. فهذا يجمع ما يتعلق بمواطن السجود أو مقتضيات سجود السهو. ترك مامور به من مثل أبعاد الصلاة التي ستأتي، أو فعل منهي عنه في الصلاة من مثل الكلام اليسير ولو احتمالا. وجملة ذلك تسعة أشياء. ولو احتمالا يعني إذا شك هل فعل أو لم يفعل، فإن الأصل عدم الفعل. يقول وجملة ذلك تسعة أشياء: ترك بعض من الأبعاد التي سيأتي بيانها، وذلك أن المستحبات والمندوبات في الصلاة تنقسم إلى ما يجبر بسبب ترك بسجود السهو وما لا يجبر بسجود السهو. فالذي إذا تركه جبر بسجود السهو وسنن مؤكدات، يعبر المتقدمون من فقهاء الشافعي عنها بالسنن، ويعبر المتأخرون عنها بالأبعاد. وما لا يجبر بسجود السهو من مثل قراءة سورة أو التسبيح في الركوع والسجود، الذي هو مرة واحدة عند الحنابلة واجب يسبح مرة في الركوع مرة في السجود، ولا يجبر بتركه بسجود السهو، فإنه يسمى عند المتقدمين هيئة وعند المتأخرين من الفقهاء سنة. فالذي يجبر بسجود السهو هو في اصطلاح المتقدمين المسمى بالسنة، وفي اصطلاح المتأخرين منهم البعض، بعض من أبعاد الصلاة. والذي لا يجبر يطلق عليه السابقون هيئة، ويطلق عليه المتأخرون سنة. فعند المتقدمين من فقهاء الشافعية المستحبات في الصلاة سنن وهيئات، فما يجبر تركه بسجود السهو فسنة، وما لا يجبر فهيئة. وعند المتأخرين المستحبات في الصلاة سنن وأبعاد، فما يجبر بسجود السهو فهو بعض، وما لا يجبر بسجود السهو فهو سنة. هذا من جهة الاصطلاح. قال: سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه في الصلاة ولو احتمالا. وجملة ذلك تسعة أشياء: ترك بعض من الأبعاد التي بيانها، تكرير ركن فعلي سهوا بأن زاد ركوعا أو زاد سجودا، فكرر الركن الفعلي وقد فعل ذلك ناسيا ساهيا. فزيادة الركن من أركان الصلاة إذا فعله سهوا يسن بسبب ذلك السهو سجود السهو، بخلاف إذا فعله متعمدا بطلت صلاته من أصلها، فما تجبر بسجود سهو ولا بغيره. زي سجد بالعمد، زيد ركوع ثاني متعمد فيه غير صلاة الكسوف والخسوف، ففيها ركوعان وقيامان، فإذا زاد على المشروع قياما زائدا أو ركوعا زائدا أو سجودا زائدا فإن تعمد بطلت صلاته، وإن لم يتعمد وكان ساهيا صحت صلاته ويسن له سجود السهو. قال: ونقل ذكر قولي إلى غير محله، والمقصود بالذكر الأركان القولية لا أي ذكر، هما إذا سبح في جلوسه إلا في قيام أنه يسجد للسهو لا، ولكن المراد نقل ذكر ركن قولي إلى غير محله. فأركان الصلاة القولية: تكبيرة الإحرام وهي بنية التحرم في أثناء الصلاة مبطلة للصلاة، فإذا كبر من غير نية التحرم فلا يضر ذلك فإنه من جملة الذكر. ولكن السلام أيضا، السلام إذا نسيه فسلم في غير موضع السلام فيسن لسجود السهو، وإن تعمد بطلت صلاته. فعلمنا أن التكبير بنية التحريم مبطل للصلاة، من غير نية التحريم لا يبطل الصلاة سواء تعمده أو نسيه، بأن كبر في غير محل التكبير. بقينا في قراءة الفاتحة وفي التشهد الأخير، قراءة التشهد فأصوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نقل شيئا من هذه من الفاتحة إلى غير موضع، قاعد في الركوع يقرأ الفاتحة، حول قتل بالله جالس بين سجدتين يقرأ الفاتحة، في السجود يقرأ الفاتحة، يا شيخ خربطة حقك هذا. قال السهاء: يا أيها الساهي اسجد للسهو جبرا لهذا النقل. تنقل الفاتحة في غير موضعها، وقد ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلا يتلى القرآن في ركوع ولا في سجود، فإن كان غير الفاتحة فمكروه ولا سجود للسهو، وإن كان قرأ الفاتحة إن كان متعمدا فمكروه، وإن كان ساهيا فيسن له سجود السهو. وأما غير الفاتحة بأن قرأ آية من القرآن فهذا لا يكره تعمد ذلك، ثم لا يسجد للسهو. ومن باب أولى إذا سهى فاقتلى شيء من القرآن في الركوع والسجود، إلا إذا تلا آية دعاء في السجود أو في القنوت وقصد الدعاء فلا كراهة في ذلك. ها ويقرأ القرآن في السجود: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسرفنا بما ثبتك، ولا في القنوت، أقول في القنوت وفي السجود إن كانت آية دعاء وقصد الدعاء فلا كراهة في ذلك. فإن لم تكن آية دعاء فلا يقرأ في غير القيام القرآن، إنما يقرأ في القيام في الصلاة. كذلك إذا نقل التشهد لغير محله، وأن تشهد في ركعة أولى أو تشهد في القيام من غفلة وسهو قائم يقرأ التشهد، فإذا قرأ شيئا من الألفاظ الواجبة في التشهد الأخير في غير محل سنة له سجود السهو، نقل ركن قولي إلى غير محله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن حصل مقتض لها بأن ذكر في تلاوة في أثلا فصلى عليه فلا أشكال في ذلك، ولا سجود للسهو ولا كراهة. فإن قصد الصلاة الركن ونقلها إلى غير موضعها فيسن له سجود السهو. إذن فهذه مجمل أركان الصلاة القولية خمسة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والسلام، وقد ذكرنا تفصيلها. فقلنا إن كان تكبر بنية التحريم بطلت صلاته، وإن كان سلم متعمدا بطلت صلاته، فإن كبر بغير نية التحريم فلا يضر لأنه من الذكر ولا سجود للسهو، ويسن ذلك إن مر بعيد تكبير، وإذا مر في القرآن فكبره تكبيرا فقال الله أكبر فهو في القيام، فلا يضر ذلك ولا يكره ذلك، ويبقى التكبير للانتقالات سنة من السنن، لا يجبر تركه بسجود السهو. كذلك شان التشهد إذا نقله إلى غير موضعه غير موطنه سنة له سجود السهو، وذكرنا الصلاة عليه وسلم إن قصد بها صلاة الركن في غير موضعه سجد السهو وإلا فلا، فهي داخلة في جملة الذكر، وقد يكون لها مقتضي وذلك بأن يفتتح بها دعاءه في السجود فلا إشكال، أو لأنها من جملة الدعاء، أو يكون مر به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التلاوة فيصلي عليه عند ذكر عليه الصلاة والسلام، بل كما هو مشهور بين الناس يسلمون على سيدنا إبراهيم وموسى عند ذكرهم في صحف إبراهيم وموسى يقولون عليهم الصلاة والسلام، فلا يضر ذلك، بل الأصل أنه إذا مر بالذكر أي نبي من الأنبياء في القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة يصلى على ذلك النبي أو يسلم عليه. وينبغي إذا ذكر أي نبي فأراد المؤمن أن يصلي عليه أن يبدأ بالصلاة على نبيه فيصلي ثم يصلي على ذلك النبي فيقول صلى الله على نبينا وعليه وسلم. يقول نقل ذكر قولي إلى غير محله ونهوض إلى ركعة زائدة، فإذا نهض إلى ركعة زائدة إن كان متعمدا فقارب القيام بطلت صلاته، وإن كان غير متعمد وجب عليه أن يرجع إذا ذكر ويسن له سجود السهو، فإن كان ساهيا فإن قارب القيام سن له سجود السهو، وإن تذكر قبل أن يقرب من القيام فلا سجود للسهو. كما أنه إذا كان متعمدا وعاد قبل أن يقارب القيام لم تبطل صلاته ولا سجود للسهو إذا نهض إلى ركعة زائدة. قال وقعود في محل قيام سهوا، رفع راسه من الركعة الأولى وقعد بيتشهد، هذا ما محل تشهد، رفع راسه من الركعة الثالثة في الظهر أو العصر أو العشاء وجلس يريد يتشهد، ما هو محل تشهد هذا. قال وقعود في محل قيام سهوان وشك بين، فإذا قعد في محل القيام فهذا القعود إذا طال يسن بسببه سجود السهو، إن فعل ذلك ناسيا، فإن قعد متعمدا بطل القعود بطلت صلاته. فإذا قعد ناسيا ثم تذكر يقوم ويسجد للسهو. أما إذا كان القعود يسيرا بمقدار سبحان الله فهذا محل جلوس الاستراحة ولا سجود للسهو. قال وشك بأن شك في الصلاة في ترك شيء منها فيبني على المتيقن، والمتيقن الأقل، أو أنه لم يفعل، شك هل ركع أو لم يركع. أن الآن في القيام الأول وجدنا في الاعتدال، يا كثير الغفلة اركع احتط واركع ثم اسجد للسهو، وكذلك شك حين هذا السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، حول طلب الله نقول تبني على اليقين وهو الأقل فتسجد ثم اسجد للسهو. أيوة ما درى دي الثالثة الركعة ولا الرابعة، حول ولا قوة، ما لقى قال يضحك عليه الشيطان نسيت ما دريت كم صليت، نقول قم زيد ركعة يا غافل زيد ركعة ثم اسجدوا للسهو. وهكذا جاء في الحديث لمن سهى كم صلى فليزد ثم يسجد للسهو، فإن كانت الرابعة فهي، وإن كانت الخامسة كانت إرغاما للشيطان. إذن فهذا مقتضيات سجود السهو. يقول ويسجدوا بين شك في ذلك من فيبني عم تيقن، ويسجدوا للتردد في زيادة إن احتمل أن ما أتى به زائد، فإن وإلا فلا يسجد سواء، بأن ذهب عنه الشك وعلم أن هذه ليست بزائدة فلا يسجد. فلو في شك في ركعة من الرباعية ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة وأتى بركعة لم يسجد، ولكن إذا أوقع ركعة كاملة أو ركن فعلي مع احتمال أنه زائد فيسن أن يسجد للسهو. وإن تذكر في الرابعة أن ما قبلها ثالثة فسجد. لماذا سجد؟ لأنه فعل بعض الفعل قبل التذكر، فكان هذا الفعل محتمل أنه زائد، فوقت فعل وهو قيامه من السجود إلى القيام ثم تذكر إما في القيام وإلا في الركوع اللي قبلها الثالثة وهذه هي الرابعة. نقول أنت قد عملت عمل مع احتمال الزيادة فاسجد للسهو، أما الذي تذكر أنها ثالثة قبل أن ينتهي إلى القيام فلا يسجد للسهو، خلاص انتهى السهو. شك ثم ذكر قبل أن يقوم إلى الرابع فلا يسجد للسهو، ولكن إذا لم يذهب الشك إلا وقد فعل شيئا من الركعة الزائدة فيسجد للسهو، لأنه فعل فعلا وهو وقت فعله يحتمل أن يكون زائدا، وقت فعله يحتمل أن يكون زائدا، فلذا يسن له أن يسجد للسهو. قال وخرج بقيد في الصلاة الشك بعد السلام أي في غير النية وتكبيرة الإحرام فلا يؤثر. سلم من الصلاة بعدين قال مدري أنا في الركعة الثانية صلح سيدة واحدة ولا سيدتين الله أعلم، أنا في الركعة الثالثة ركعت ولا ما ركعت، وقد سلم وقد خرجت من الصلاة خلى الوسواس انتهينا خلاص سلمت ولا يضر هذا حقك الوسواس والشك تترك، بخلاف أثناء الصلاة إن عادك ما سلمت هات زيد هذا بدل هذا واسجد للسهو. أما بعد السلام فلا يضر الشك في ترك شيء إلا إن شك في ترك النية فإن هذا مبطل، أو شك في ترك تكبيرة الإحرام. أما الشك في غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام فلا يضر، لكن إذا طرى عليه الشك في النية نفسها أو في تكبيرة الإحرام كبر أو لا نقول هذا مشكلة من المشاكل، يضر فيه الشك ولو بعد السلام فأعيد الصلاة. قال وسلاما في غير محله، هذا من جملة ما يبطل عمد ولا يبطل سهو. سلم ناسيا سلاما في غير محله ويسير كلام، الكلام اليسير وهو ما كان أربع كلمات فأقل وقيل ست كلمات فأقل، أما ما زاد على ذلك ولو كان ناسيا فتبطل به الصلاة لأنه قد نشرت أخبار زايد على أربعة كلمات، إيش هذا قال نسيت حتى نسيت صلاتك بطلت، هذا قد هذيان زايد هذا كل كلام، لكن سهوت كلمة واحدة كلمتين ناسي سواء إلى ثلاث إلى أربع، إذا كان أربع فأقل فإذا نطق بها ساهيا سجد للسهو، من أجل ما جاء في حديث ذي اليدين أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خاطبه بكلام يسير. أقصورة الصلاة مسيت قال أحق ما يقول ذي اليدين، قالوا أشاروا نعم، بعد أن قال كل ذلك لم يكن قال بلى بعض ذلك قد كان، فلما أشاروا نعم كمل الركعتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بخلاف كثير الكلام سهوا ويسير الكلام عمدا ولو حرفين فإنه مبطل للصلاة كما سيأتي في مبطلات الصلاة. قال والانحراف القصير زمن متنفل في سفر، متنفل في سفر فهو يصلي إلى جهة مقصده، فانحرف عن جهة مقصده. إن كان انحرف إلى جهة القبلة فلا يضر، وإن انحرف إلى غير جهة المقصد وهي غير جهة القبلة. فإن كان الانحراف قصير زمنه يرجع إلى مقصده ويسجد للسهو. نعم. وإن كان الانحراف طال زمنه بطلت صلاته، فيصير مقصده في الصلاة كالقبلة له، فإن انحرف إلى جهة القبلة لم يضر، وإن انحرف إلى غير جهة القبلة بطلت صلاته إن كان متعمدا، فإن كان من غير تعمد فالانحراف القصير زمنه يجبر بسجود السهو، لأنه يبطل عمده ولا يبطل سهوه. الانحراف القصير زمنه من متنفل في سفر إلى غير مقصده وغير القبلة بسبب جماح الدابة، هذا من غير متعمد، خرج بالقصير الطويل فلا يسجد لبطلان صلاته. والسجود السهو يأتي في الفرض وفي النفل، ولا يأتي في صلاة الجنازة، ما يأتي. صلى شيء من مقتضيات سجود السهو في صلاة الجنازة، ماشي في صلاة الجنازة ماشي سجود سهو، إنما يكون في غير صلاة الجنازة، ولا يكون في سجدة تلاوة ولا في سجدة شكر، وابتدى بسجود السهو لأنه لا يكون إلا في الصلاة. وسيذكر سجود التلاوة يكون في الصلاة وخارج الصلاة، وسيذكر سجود الشكر ولا يكون إلا خارج الصلاة. نعم، هذا حكم سجود السهو، ولكن يجب في حالة واحدة حتى عند الشافعية، وهو إذا كان مأموم سجد إمام واجب فلا ذل سجود سهو. هذا إن سجد إمامه قبل السلام، فإن كان إمامه حنفي أو مالكي عنده بعض المسائل بعد السلام فسلم أول الإمام ثم سجد، لا يلزم المأموم متابعته لأنه قد انتهت القدوة بالسلام، خلاص قم كمل صلاتك، أو ولا يلزمك العود، بخلاف إذا سلم الإمام قبل الصلاة وجب على المأموم متابعته، فيلزمه بسبب التبعية للإمام. نعم، فإذا سهى المأموم ما تابع الإمام بسجود السهو وجب عليه أن يتدارك ذلك بحيث سلم، يلزم عليه أن يعود أن قرب الفصل، فإن عاد وقرب الفصل تابع الإمام، فإن طال الفصل وجب عليه أن يعيد صلاته لأنه خالف الإمام أو تخلف عنه بركنين فعليين. روى الإمام مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام ليتم به. وقد علمنا أن سجود السهو يجب عند الحنفية، والمعتمد عند الحنابلة كذلك، وعندهم رواية أخرى كالشافعية أنه سنة، إنما اتفقوا على أنه يلزم الماموم إذا سجد إمامه، والسهو كل مظهر من مظاهر ضعف الإنسان ونقص وعجز. ثم أن المالكية أيضا قالوا كالشافعية أن سجود السهو سنة، ولكن عندهم خلاف في المسائل التي يكون السجود عندهم فيها قبل السلام، فقيل أنه واجب، وذلك أنه إن سهى بزيادة فسجود السهو بعد السلام عند المالكية، وإن سهى بنقص شيء مثل ترك تشهد أو العرو فسجود السهو قبل السلام، فاختلفوا في القبل هذا هل يجب أم لا، أما البعدي الذي بعد السلام فسنة باتفاق عندهم، وأما القبلي ففي رواية كالشافعية أنه سنة، ورواية الثانية أنه واجب. هذا حكم ما يتعلق بسجود السهو، وسيأتي بقية أحكامه إن شاء الله تعالى. تقبل الله صلواتنا واجعلنا ورزقنا الإقامتها على الوجه المرضي له وحققنا بحقائق الصلاة حتى نكون ممن هم على الصلاة دائمون. من هم على الصلاة دائمون؟ من يكون معاني الصلاة سارية في شؤونهم وأحوالهم طول الوقت. فأثر الصلاة ونور الصلاة وحضور القلب مع الله مستمر معه خارج الصلاة، فهو دائم على الصلاة. الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم حققنا بحقائق الصلاة واجعلنا عندك من خيار أهلها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.